بسم الله ناكل، لو ما أذن ما ناكل والله العظيم. فكلوا مما رزقناكم، حال كوني حلالا طيبا، مما هو حلال طيب. حلال وخبيث ما يؤكل، خبيث وإن كان حلالا ما يؤكل كما قلنا، حراما وإن كان طيبا لا يؤكل. كلوا مما رزقناكم، هذا امتنان بنعمه تعالى علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نأكل باسمه تعالى من الحلال الطيب، ونحمده على ذلك ونشكره. فكلوا مما رزقكم الله هو الرازق ذو القوة المتين، ما بيدك ولا في جيبك إلا بإذن الله وقدرته ومنته وعطائه. فإذا كان حلالا طيبا فكل، حراما لا تأكل وإن كان طيبا، خبيثا ما تأكل وإن كان حلالا، حتى لا تمرض وتتأذى. هذا. والأمر الثاني، واشكروا نعمة الله عليكم. واشكروا يا أيها الآكلون ويا أيتها الآكلات، فرغت من الأكل اشكر. ماذا نقول يا سيد؟ قل الحمد لله، وكررها الحمد لله. ما رفعت مائدة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بين يديه إلا وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ما رفعت المائدة الصفرة إلا وهذا. والغافلون يبتدئون الأكل بدون إذن الله كأنهم الماجدون الخالقون. بسم الله، لولا أنه أذن لك ما صح لك أن تأكل. بسم الله أكل، فاغتا احمد المطعم لك الذي أطعمك وسقاك بكلمة الحمد لله، وإن قلت حمد كثيرا طيبا مبارك فيه كان أجرك أعظم. اعتراف منك بالنعمة والمنعم. فلهذا قال تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تعبدون الله تعبدون وحده فاشكروا نعم الله عليكم. وهنا أكرر القول للزائرين بأن شكر النعمة يكون أولا بالاعتراف بها في الباطن في القلب بأنها نعمة الله لا نعمة غيره، هو المنعم بها لا سواه، كيفما كان نوع هذه النعمة. هذا الاعتراف بالقلب. ثانيا تترجم ذلك الاعتراف بالقلب بلسانك، الحمد لله الحمد لله. ثالثا تصرف تلك النعمة فيما يحب لا فيما يغضب ويسخط، تصرفها فيما يحبه. هيا بنا نعدد النعم. أنعم الله عليك بنعمة بصرك، نعم عظيم هذه ولا لا؟ الحمد لله. أنت تعرف أنه لا أعطاك البصر إلا الله، والله ما وهبه لك إلا الله، اعرف هذا بقلبك، قل الحمد لله. واصرف هذه النعمة فيما يحبه، لا تنظر بها المحرمات والممنوعات، غض بصرك تكون قد شكرت هذه النعمة. أما أن تتابع النساء من وراء ومن أمام تنظر إليهم ببصرك، غش هذا وخداع منك، حرام عليك، ما أعطاك النعمة لهذه أبدا. وكيف وقد قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لطيفة ظريفة. والله لو آمن المسلمون في ديارهم حق الإيمان والتزموا بأن لا ينظر إلى نساء المؤمنات، والله لا حجبوا نساءهم ولا أمروا كلما تلزم بيتها، وإلا خرجنا وعصينا الله جميعا. عرفتم هذه اللطيفة ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ ما فهمنا. أقول أما أمرنا الله بغض أبصارنا ولا لا؟ إذا كيف نستطيع نعمل على أبصارنا شيء؟ ما نستطيع، كل ما نلتفت نرى مرة، كيف أغض بصري؟ لو كانت مرة في اليوم، مرة امرأة مرت على بابها على غرفتها غض بصرك، لكن معك في السوق والمتجر وفي المسجد وفي كل مكان، كيف تغض بصرك؟ ما هناك حيلة إلا الحجاب. المرأة في بيتها ملكة، سلطانة في بيتها، لا هم لها خارج البيت أبدا، زوجها بعلها هو القيم عليها القائم بشؤونها، وهي حسبها أنها تعبد الله في بيتها وتربي أولادها وتقدم الخير والإحسان لزوجها، والزوج يشتغل في النهار والليل خارج البيت. هكذا كانت هذه الديار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبنائهم وأحفادهم. عمر استأذنته امرأته أن تخرج للصلاة في المغرب والعشاء فقط. مرة ثانية ما فهمتم عن اللطيفة، لو يلتزم أهل قرية بهذا الحكم أنهم لا يحل لأحد أن ينظر إلى مرأة، لوجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يحجبوا نساءهم من الشوارع والمحلات حتى لا يجتمعوا بالنساء ويتصلوا بهن. فهمتم هذه وما فهمتم؟ لكن ما داموا لا يبالون ينظر رأسه ويديه ويتمشي وكذا ولا يبالي، خليها تمشي. لكن لو عرف أنه مسؤول أن يغمض عينيه، كيف يغمض عينيه والنساء من كل جانب؟ أنا الآن أغمض عيني والله العظيم، لكنني راكب، من نمشي لو نمشي كيف نغمض عيني؟ إلا إذا طاطعت رأسها هكذا من كثرة النساء. لما يخرجنا؟ قولوا لما. الجواب: يخرجنا للعمل، والفحول ماذا يعملون؟ لما خلقهم الله؟ الرجال خلقهم للعمل والكدح خارج البيت، والمرأة مخلوقة للبيت لتربي الأبناء والبنات وتحسن إلى الزوج وتكرم ضيفة وما إلى ذلك من مهمات عظيمة. ونعود إلى شكر النعمة. أولا الاعتراف بالنعمة لله بالقلب، ثم ترجمة ذلك باللسان: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم بعد ذلك هذه النعمة اصرفها فيما أذن الله لك في ذلك. بصرك انظر الطريق، وانظر حاجتك وكتابك، وانظر السماء والكون لتعتبر بآيات الله، لا تنظر إلى ما حرم الله. لسانك نعمة، اي والله نعمة، من أجل النعم. ما تقول في الأبكم؟ ما هو في شقاء. هذه النعمة احمد الله بعد الاعتراف، وصف فيما أعطاك، اسأل بها عن الحق والخير، وقل بها المعروف، ولا تقل بها الباطل ولا الشر ولا الكذب ولا، لأن نعمة لا تصرف فيما لم يأذن الله لك به. وأخيرا الدينار والدرهم نعمة وإلا لا؟ فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينفق دينارا في معصية الله، وإلا كان كافر النعمة غير مؤمن بها، ويا ويله. ومن باب التيسير والتفهيم نقول: الذي يعطي 5 أريل لحلاق يحلق وجهه كاملا كالمرأة، والله ما يجوز، أنفق المال في الحرام. لو يحسن لحيته يصلح لا بأس، أما يحلق شاربه ووجهه ب10 ريالات ما يجوز، أنفق المال في معصية الله. الذي يشتري كميرا ليصور ضد ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إيش في حلال، التصوير حلال، والله لآثم ومذنب، وإذا لم يتدارك الله بالتوبة يهلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وقال إن من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وهذا أحد الأحباء زار مكة في هذه الأيام معتمرا في رمضان، يخبرني أبسي في البيت بأنه خرج إلى عرفات فوجد جبل الرحمة قد سد قد وضع له درج ومهد له طرق والجمال فوق الجبل 10-20 والمصورون يصورون. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم. يتحدون رسول الله، الرسول يدخل بيته الطاهر فيجد في خرقة على نافذة فيها صورة منسوجة بالنسيج، ما هي صورة كهذه الصور كأنها ناطقة، فيقول يا عائشة أزيلي عني قرامك، يا عائشة إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، ويتقول أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت، يا عائشة أزيلي عني قرامك، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وإذا خرجت الملائكة من البيوت ما الذي يحل محلها سوى الشياطين؟ وإذا حلت الشياطين في البيت هي التي تؤجج ماذا؟ الفتن في النفس، وتحمل على الزنا والربا والكذب والخيانة والضحك وترك الصلاة دي مهمتها. كيف بدلا ما نعلم الناس أنه لا يحل التصوير، وإذا بنا نعلم الناس كيف يصورون من أجل الدينار والدرهم، ونصور لهم على جبل عرفة؟ ما سمعت بهذا حتى أمس. كيف يتم هذا؟ كيف يكون الجهل؟ إيه والله الجهل يا أبو عبد العزيز، الجهل من نعلمهم؟ أين الذين يتعلمون؟ أين هم؟ المدينة فيها مليون نسمة، انظر حلقتك كم واحد فيها، ادفع الزيارة ما تجد 50 واحد، فين المتعلمون؟ ما يريدون أن يعلموا حتى لا يعملوا. إيه ورب الكعبة قالوا ما نسمع ونحن ما نعمل، ولهذا ما نحضر الدرس. فتية إبليسية، ما نعمل ما نسمع أحسن، فرضوا بالجهل والإثم معا. والشاهد عندنا، وأعيد القول، خل الزيار، بكينا وأبيتم أن تسمعوا البرانيط التي على رؤوس أبنائكم، بكينا في العام الأول والثاني، قلنا في الأولاد، الآن والله شبيبتنا تقود السيارة والبرانيط على رؤوسها كاليهودي والنصارى. أف لنا، ما نحن بأهل هذه النعمة أبدا، سيسلبها الرحمن جل جلاله. في مدينة الرسول، في مكة، في بلد القرآن، في دولة الإسلام تحت راية الله، يتبجح الشاب البرنيط على رأسه مكتوب عليها كلمة كفر، مد أعناقهم الناس وسكتوا، والتجار الفجار هم الذين يستوردونها ويبيعونها ويهدون هدايا، مستجيبين لصيحة اليهود فيهم حتى تهلك هذه الأمة وتهبط. ماذا نصنع؟ قلوب ميتة كأنما نساق إلى الهاوية، ما دفوعون إلى أن تزول هذه النعمة ونهلك معها. واشكروا، كلوا واشربوا واشكروا، تأكلون وتشربون وتكفرون، انتظروا ساعة سلب النعمة والله على ذلك قدير. وكم وكم من نعم زالت. ثم قال تعالى، وقوله الحق، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه أربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو ما قيل هذا لسيد عبد القادر أو مولاي إدريس أو لسيد إبراهيم أو هذا للات أو العزة، عند الذبح يرفع صوته هذا لمولاي فلان لسيد فلان. فالذي يذبح لغير الله لا يحل أكله أبدا كالخنزير والميتة. هذه أربعة. وجاء من سورة المائدة 10 6، وهذه الأربعة هذه كالستة داخلة في هذه كلمة ميتة، يدخل تحتها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع وما ذكيتم على النصوب يدخل فيه وما أهل لغير الله. هذه محرمات، من حرمها؟ الله. الله حكيم عليم وإلا لا؟ حكيم يضع الشيء في موضعه، عليم بكل ما يكون ويكون وإلا لا؟ إذن فما حرمها والله إلا لأنها ضارة بابن آدم. أزيد وأحلف والله ما حرمها إلا لأنها تضر الآكل وتفسد قلبه وتخبث روحه. أليس عليما حكيما هو؟ إذن فكيف يحرم ما لا ضرر فيه؟ مستحيل. فما حرم إلا ما فيه ضرر لأنه رؤوف بأوليائه رحيم بعباده، فما كان فيه ضرر لأبدانهم أو قلوبهم منعهم منه حتى يسلم وينجو من البلاء والعذاب. إنما حرم عليكم الميتة، والميتة كل ما من مات بدون ذبح من الودجين والحلق، المذبوح من ما لا يؤكل قرصمه، والدم على شرط أن يكون سائلا تجمع في فنجان في كاس في كذا، أما الدم مع العرق واللحم لا بأس به، اللحم كله فيه دم، لكن الدم المحرم يجمع ويطبخ أو يشرب ويؤكل، هذا الحرام لما فيه من المرض والأذى. ثالثا لحم الخنزير كشحمه، الخنزير معروف إن شاء الله ما بين الحلقة من رآه، لكن معروف في البلاد الأخرى الخنزير لطيفة كرناها، وهي ما السر في تحريم لحم الخنزير؟ نقول الجواب حرمه الله لما فيه من الأذى والضرر، كذا ولا لا؟ ووالله لكذلك. يبقى من اللطائف، قال العارفون العالمون ذكران الحيوانات كلها تغاء على إناثها، الجمل يصول على أنثاه، العنز يصول على أنثاه، الفرس كذلك، كل الحيوانات حد ذيك يصول على دجاجته، إلا الخنزير يفتح نفسه لكل خنزير. فالذين يأكل لحم الخنزير يصابون بالذيادة، يصبحون لا يغارون عن نسائهم، وهذا مجرب. الذين يأكل لحم الخنزير يغارون على نسائهم، يقول قوم يا غصي ترقص مع أجنبي، هذا غار؟ هذا أخذت غيرة؟ تسافر من لندن إلى ألمانيا إلى باريس وحدها كذا، هذا عنده غيرة؟ ما عنده غيرة، لأنه يأكل لحم الخنزير ففقد الغيرة التي عند الرجال بسبب أكل لحم الخنزير. هذه اللطيفة عرفتموها؟ أو تقول الخنزير يغار على أنفسه؟ والله ما يغار أبدا. فالذي ما يغار على نفسه يسمي الرسول ديوتا، ديوتا كخنزير. هكذا يقول تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما أهل أي رفع الصوت، الهلال الهلال هو رفع الصوت بالشيء، بسم الله لا يقول هذا لحد لسيد فلان أو باسم فلان، لا يحل أكله. ثم قال تعالى فمن اضطر، ألجأته الضرورة، الخوف من الموت، الضرورة من الضرر العظيم، إذا لم يأكل يموت. في هذه الحال أذن له أن يأكل من هذه الأربعة أو العشرة للضرورة، حال كونه غير باغ. أما إذا كان ماشي من المدينة إلى الطائف ليسلب المال ويقتل الرجال، سفره باطل، لا يحل له أن يأكل إذا جاء في الطريق، لأنه باغي معتدي. الباغي الذاهب ليقتال الناس أو يأكل أموالهم ويعتدي عليهم، فإذا جاع في طريقه في سفره لا يحل له أن يأكل أبدا وليموت، يستريح الناس منهم، لم يأذن الله تعالى أن يأكل، لأنه إذا أكل حي وإلا، وإذا حي ماذا فعل؟ فسد وإلا لا، إذن لا يأكل، فعليه إلا أن يتوب أو يموت. غير باغ ولا عاد، العادي المعتدي المتجاوز للحد، يعني كل من لحم الميت على قدر جوعك فقط، لا تأكل أكثر من جوعك، ما تعتدي، تأكل فخذ كامل، كل على القدر الذي تحفظ به حياتك حتى تصل إلى بيتك أو يأتيك الحلال، إياك أن تعتدي تأكل أكثر من المطلوب. أذن لك أن تسد رمقك وأن تقطع جوعتك التي تريد أن تموتك تميتك فقط، غير باغ ولا عاد، فإن الله غفور رحيم. هذه مظاهر مغفرته ولا لا؟ غفر لمن يأكل هذه المحا من الجوع خشية الموت، رحيم بعباده، أذن لهم في الحرام من يأكلوه ولا لا؟ لولا أنه رحيم ما أذن لهم من يأكل الحرام، لكنه رحيم غفور سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام افتراء لتفتروا على الله الكذب. هذه ليس من شأن العوام، ولكن الشيطان قد يحمل على الباطل ويسوق إليه. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول بدون علم هذا حرام أو هذا حلال، لا بد وأن يكون على علم بأن هذا حرمه الله أو هذا أباحه الله. عرفتم؟ سئلت عن هذا الشراب لا تدري، قل الله أعلم، تقول حرام ما عندك علم، اعتديت على منصب رب تعالى، لأن التحريم والتحليل من حق الخالق العظيم الجليل. العبيد عبيده وهو الذي يحل لهم ما ينفعهم ويحرم عليهم ما يضرهم، فليس من حق أي إنسان أن يحل أو يحرم، بل كان السلف الصالح يقول هذا مكروه أو هذا مستحب خشية أن يقال أحل أو حرمه. فنحن فقط ما نقول أحل هذا أو حرم هذا، أقول هذا حلال أو هذا حرام إن علمت من الكتاب والسنة أنه حلال أو حرام. أما أنا أحلل لكم أو حرم، هذا كان اعتدى على الله عز وجل، قال باك أنا مقامك أحلل وأحرم، إذ لا يحلل ولا يحرم إلا الله. قولوا لماذا؟ أولا عبيده، أليس الآكلون عبيده؟ إذن والطعام والشراب أليس طعام وشرابه؟ إذن هو الذي له الحق أن يمنع وله الحق أن يبيح ويأذن، أما نحن لا حق لنا في ذلك أبدا. والسر وراء ذلك ما علمتم أن ما حرمه يضر بالجسم ويضر بالعقل والقلب والروح، فما حرم الله شيئا إلا وفيه ضرر أو ضرره أكثر من نفعه. فالواجب أن نعرف الحلال والحرام، بالدراسة والتعلم والسؤال، فإذا سئلنا نقول هذا حلال لأن الله أحله، أو هذا حرام لأن الله حرمه، ما نقول أنا أحلل كذا وأحرم كذا، أو فلان يحلل أو يحرم. لا يحلل ولا يحرم إلا الله. ولا تقول لما تصف ألسنتكم بالكذب بالكذب، هذا حلال وهذا حرام. هذا رد على المشركين في الجزيرة إذ حرموا السوائب والحامات والوصائل، أنواع من النعم، الإبل والغنم حرموها وجعلوها لآلهتهم، تبهتم. فجاء الإسلام فأبطل ذلك التحريم واجتثه من أصله، لا حق لهم أن يحرموا أو يحللوا، إنما المحرم والمحلل هو الله. فلا سائب ولا وصيل ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فكيف يقول حرم الله هذه السائبة نسيبها ما نركب عليها ولا نأكلها، حرم هذا الجمل نحميه فقط للآلهة ما يجوز الركوب عليه. هكذا كانوا يفعلون لجهلهم. فلما جاء نور الله وطلعت أشعته في البلاد أعلن الله عما حرم عليهم وما باح لهم، أما هم فلا حق لهم أن يحرموا أو يحللوا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وتختلقوه، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله العظيم إن الذين يفترون يختلقون كذب على الله ويقول أحل الله حرمه وما حلل ولا حرم لأجل التجيل والتضليل أو السلطة والسلطان وما إلى ذلك، يا ويلهم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن قلت هم أغنياء وهم حكام وهم كذا، قال تعالى متاع قليل، ما قيمة ما عندهم لا من طعام وشراب بالنسبة إلى الحياة الأبدية الخالدة في عالم الشقاء في جحيم النار. هذا رد على من يقول هم ظالمون ويأكلون ويشربون، متاع قليل أشد القلة وأصغرها. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، ألا وهو عذاب القبر والدار الآخرة عياذا بالله تعالى. ثم قال تعالى وعلى الذين هادوا، من هم الذين هادوا؟ آل يهود. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم، حرمنا ما قصصنا عليك يا رسولنا من قبل. وعلى الذين هادوا أي اليهود حرم الله عليهم ما قصه على رسوله من سورة الأنعام، إذ قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم بظلمهم وإنا لصادقون. بظلمهم حرم عليهم، وإلا لا، لما ظلموا خرجوا عن طاعة الله ورسله انتقم الله منهم فحرم عليهم هذه الشحوم، لا يحل لهم أبدا أكلها بسبب ظلمهم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا فحرموا على أنفسهم أشياء فحرمها عليهم بنص التوراة. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. امتن الله عز وجل على عباده فأذن لهم أن يأكلوا مما رزقهم من الحلال الطيب ويشكروه على ذلك بعبادته وحده. الشكر علمناكم بالقلب واللسان وصرف النعمة فيما أعطى الله، والشكر أيضا أن يعبد الرحمن عز وجل، وهذا شأن من يعبد الله تعالى وحده، فإنه يشكره على ما أنعم به عليه. وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فلا تحرموا ما لم يحرم عليكم، كالسائبة والبحيرة والوصيلة التي حرمها المشركون افتراء على الله وكذبا. وقوله فمن يضطر منكم أي خاف على نفسه ضرر الهلاك بالموت لشدة الجوع وكان غير باغ على أحد ولا معتد ما أحل له إلى ما حرم عليه فيأكل ما يدفع به غائلة الجوع ولا إثم عليه فإن الله غفور رحيم فيغفر للمضطر كما يغفر للتائب ويرحم المضطر فيأذن له في الأكل دفعا للضرر رحمة به كما يرحم من أناب إليه وتاب. وقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أي ينهاهم عن التحريم والتحليل من تلقاء أنفسهم بأن يصفوا الشيء بأنه حلال أو أنه حرام لمجرد قولهم بألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام كما يفعل المشركون فيحلل ويحرم بدون وحي إلهي ولا شرع سماوي ليؤول قولهم وصنيعهم ذلك إلى الافتراء على الله والكذب عليه مع أن الكذب على الله لا يفلح أبدا لقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل أي وإن تمتعوا قليلا في الدنيا بمال أو ولد أو عزة وسلطان فإن ذلك متاع قليل جدا ولا يعتبر صاحبه مفلحا أبدا ولا فائزا فإن وراء ذلك العذاب الأخروي الأليم الدائم الذي لا ينقطع. وقوله تعالى إن هذا حرمنا ما قصنا عليك من قبل يخاطب الله تعالى رسوله فيقول كما حرمنا على هذه الأمة المسلمة الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمنا على اليهود ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام إذ قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهور أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وحرم هذا الذي حرم عليهم بسبب ظلم منهم فعاقبهم الله فحرم عليهم هذه الطيبات التي أحلها لعباده المؤمنين ولذا قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هداية الآيات من هداية الآية أولا يجب ماذا مقابلة النعم بالشكر فمن غير العدل أن يكفر العبد نعم الله تعالى عليه فلا يشكر عليها بذكره وحمده وطاعته بفعل محابه وترك مساخطه. ثانيا بيان المحرمات من المطاعم وهي الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثالثا بيان الرخصة في الأكل من المحرمات المذكورة لدفع غائلة الموت. رابعا حرمة التحريم والتحليل بغير دليل شرعي قطعي لا ظني إلا ما غلب على الظن تحريمه. خامسا حرمة الكذب على الله وأن الكاذب على الله لا يفلح في الآخرة وفلاحه في الدنيا جزئي أيضا قليل لا قيمة له هذا إن أفلح. سادسا قد يحرم العبد النعمة بسبب ظلمه فكم حرمت أمة الإسلام من نعم بسبب ظلمها في عصور انحطاطها والله تعالى أسأل أن يتوب عليها إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه بشرى ربانية إلهية تزف إلى عباد الله المؤمنين، واسمعوها، وهي قول الله تعالى: ثم إن ربك يا رسول الله، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فالله يغفر لهم ويرحمهم. باب التوبة مفتوح على مصراعيه، سواء كانت الذنوب شركا وكفرا، أو كانت دماء وريقت، أو كانت ذنوبا ارتكبت، ولكن إذا كان المذنب على جهل غير متعمد، فالذين يتعمدون الخروج عن طاعة الله لا يتاب عليهم ولا تقبل لهم توبة، وهم أساسا لا يتوبون، إذ باب التوبة أغلق في وجوههم. الذين يتلذذون بالكفر ويتعمدونه، يتلذذون بالإجرام وتنشرح صدورهم له ويطلبونه ويعرضون عن كل دعوة، فهؤلاء لا تقبل لهم توبة ولا يتوبون. أما الذين يذنبون عن جهالة، ما يدرون أن الله حرم كذا، أو أن الله يبغض كذا، أو أن الله نهى عن كذا، فيفعلون بجهالة، هؤلاء يتوب الله عليهم ويغفر لهم ويرحمهم. ومن سورة النساء يقول تعالى: إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السيئات، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله، التزم بها وواعد بها، على لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أيضا. ما يمضي في الجريمة 40-50 سنة ما يتوب، توغل في الفساد والشر ما يقبل التوبة، يغلق باب التوبة في وجهه. أما التوبة متحققة لمن تاب من ذنوب ارتكبها كبيرة أو صغيرة، لكن ما كان متعمدا ارتكب عن جهالة. وهذه الآية واضحة وصريحة: إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء، وهو ما يسوء إلى النفس من سائر الذنوب كبيرها وصغيرها، يعملون ذلك بجهالة لا عن تعمد، ثم يتوبون من قريب. والقرب نسبيا، قد يكون سنة، قد يكون 10، قد يكون، إلا أن الذي يتوغل في المعصية لا يلبث أن تصبح من طباعه، لا يستطيع تركها. وضربنا أمثلة لهذه القضية: أصحاب التدخين الذين لازموا التدخين 40-50 سنة ما استطاعوا أن يتخلوا عنه أو يتركوه. فالذي يلازم الكذب أو الخيانة أو السرقة عام بعد عام بعد عام بعد عام تصبح طبعا من طباعه، ما يقوى على تركها. فلهذا أوجب الله التوبة على الفور. إنما التوبة تجب على الفور بمجرد ما تزل القدم ويقع العبد في المعصية، أستغفر الله وأتوب إليه ويقلع عنها وهو متألم، هذا نعم يتوب الله عليه. أما من يتعمد المعصية ويواصلها زمنا طويلا ما يتوب أبدا، وليس على الله لله عليه توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أما من قال كفعل أنا ربكم أنا كذا أنا كذا، أي شيء هذا تقولون حرام وحلال، متعمدا ما يتوب هذا ولا يدخل في هذا الوعد الإلهي. ثم إن ربك للذين عملوا السوء كالمشركين الذين كانوا يعبدون غير الله بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما أفسدوا من نفوسهم ومن حقوق الناس، هؤلاء إن ربك من بعدها أي بعد تلك التوبة لغفور لهم رحيم بهم. وكما قدمنا بشرى للمؤمنين، أيما مؤمن تزل قدمه ويرتكب معصية ثم يتوب بعد ذلك ويصلح ما أفسد إلا ويتوب الله عليه ويغفر له ويرحمه. ثم قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وذكر له 9 فضائل في هذه الآيات. أولا إبراهيم، من إبراهيم؟ تذكرون أن إبراهيم بلغة العبريين أب رحيم، إبراهيم إبراهيم أب رحيم، فلما تعربت أصبحت إبراهيم وأصلها أب رحيم، وهو حقا أب رحيم إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة وحده، وكل من دعا إلى الله وحده صبر إلا ويطلق عليه أمة. أمة ما هو واحد فقط، لأنه قام ما تقوم به أمة، الذين يدعون إلى الخير ويثابرون ذلك ويصبرون عليه بين الناس يسمون أمة ولا حرج. إذ إبراهيم كان وحده يدعو إلى الله ويعبده، كان أمة وقانتا أي مطيعا لله عز وجل، فلا يخرج عن طاعة الله فيما يأمر به ولا فيما ينهى عنه. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيف الحنف الميل، كان مائلا عن عبادة الأوثان والأصنام والأحجار والشمس والقمر والكواكب، إذ بعث في أمة كلها مشركة ووحده هو مال إلى دعوة التوحيد وعبد الله وحده، فكان حنيفا الحنف الميل مال. فالبشرية كلها تعبد الأصنام والأحجار والشموس والأقمار وهو وحده يعبد الله، مال عنها وإلا، فقيل فيه حنيف. وملته هي الإسلام، الملة الحنيفية هي ملة الإسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهنا يروي لنا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول بلغني أن عبد الله بن مسعود الهذلي رحمة رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الأصحاب، قال بلغني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يرحم الله معاذا، يرحم الله معاذا كان أمة قانتا. عبد الله بن مسعود على جلالته يعجب بحال معاذ بن جبل الداعي إلى الله الصاحب الجليل، يقول معاذ كان أمة قانتا، أمة قانتا. فقيل له يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن إنما ذكر الله عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام، فكيف يكون عبد الله بن مسعود معاذ؟ فقال إن الأمة الذي يعلم الناس الخير وأن القانت هو المطيع. فكل معلم للناس الخير وهو مطيع لله عز وجل إلا وأطلق عليه لفظ أمة ولا حرج. ما الأمة فينا وبيننا؟ من يعلم الناس الخير ويطيع الله عز وجل ولا يعصيه؟ هذه صفة إبراهيم يتصف بها من شاء الله أن يتصف بها. هذا معاذ وصفه عبد الله بن مسعود بذلك، ووافق مالك وحدث بذلك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، ما كان والله من المشركين، لا في دياره بأرض بابل، ولا في ديار هجرته بمصر، ولا بالشام، ولا بالحجاز، أبدا ما كان من المشركين، لا يوافقهم ولا يرضى بشركهم ولا يحبهم ولا حتى يجالسهم، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، أي أنعم الله، شاكرا لأنعم الله. ما من نعمة يعطيه الله إياه إلا قال فيها الحمد لله، وصرف حيث يحب الله، وقلبه مملوء بذكر الله أنه هو المنعم. شاكرا لأنعمه، أي لأنعم ربه تعالى، اجتباه، اختاره، اصطفاه، وجعله نبيه ورسوله وخليله، اجتباه وهداه. من فعل بهذا؟ الله ربنا، الله ولينا، الله ولي المؤمنين، هو الذي يفعل هذا بعباده الصالحين الذين يقبلون عليه ويقعون بابه ويلازمونه ويفتح لهم الباب، يشتبيهم، يهديهم، يوفقهم، هذه إنعاماته. وهداه إلى صراط مستقيم، ألا وهو الإسلام، الصراط المستقيم، والله إنه الإسلام. وفي كل ركعة من ركعات صلاتنا نقول لربنا بعدما نحمده ونثني عليه ونمجده ونتملقه، نقول اهدينا الصراط المستقيم، ألا وهو الإسلام. ما هو الإسلام؟ إسلام القلب والوجه للرب تعالى، قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضاه، ووجهك لا يقبل على شيء إلا على الله، وتطيعه في أوامره ونواهيه، هذا هو الإسلام. جاء الإسلام ووضع له الله خمس قواعد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فكانت هذه القواعد، والإسلام مبني عليها، لو سقطت قاعدة سقط الإسلام. فلهذا من ترك قاعدة من القواعد كفر وخرج من الإسلام. قال تعالى وآتيناه، أعطيناه في الدنيا حسنة. ما حسنة الدنيا؟ كثيرة، منها الذرية الصالحة، إسماعيل، إسحاق، ما حسنة الدنيا؟ منها الثناء عليه بين الأمم، لا توجد أمة إلا وتوالي إبراهيم وتحبه، اليهود كالنصارى كغيرهم، حسنة الدنيا. ونحن يكفينا أننا ما صلينا فريضة إلا وصلينا عليه وقلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي حسنة أعظم من هذه في الدنيا بكاملها؟ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة من مع من؟ من الصالحين.
والله يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين وإبراهيم من الصالحين. اللهم اجعلنا منهم. هيا بنا نكن منهم. من هم الصالحون؟ الصالحون الذين يؤدون حقوق الله كاملا لا يبخسون ولا ينقصون منها شيئا ويؤدون حقوق العباد كاملا لا ينقصون ولا يبخسون. هؤلاء هم الصالحون الذي يؤدي ما أوجب الله عليه كاملا فعلا وتركا ويؤدي حقوق العباد أيضا لا يظلم ولا يقصر ينقص ولا كذا سميه عبدا صالحا والله إنه لمن الصالحين. أصلحوا أنفسهم زكوها وطيبوها وطهروها بالإيمان وصالح الأعمال وإبعاد عن الشرك وسيء الأفعال. ثم قال تعالى ثم أوحينا إليك يا رسولنا. من هو هذا الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أين هو الآن؟ هذا قبره الشريف في حجرته الطاهرة ملاصق لمسجده العظيم. لا يوجد على الأرض قبر نبي أو رسول تجزم وتقول بالله لهذا هو إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم فقط. ثم أوحينا إليك. ماذا أوحى إليه؟ بماذا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذه فضيلة أخرى. إبراهيم على جلالته، أليس الخليل إبراهيم؟ ومع هذا أمر الله رسوله المصطفى أفضل الأنبياء وسيدهم أن يتبع ملة إبراهيم. ولا حرج أن يفعل الفضول ما عند الفاضل، أو الأفضل يفعل ما عند الفاضل. وفي هذه رمز أو إشارة إلى أن نبينا أفضل من إبراهيم. وهذا وإن لم تدل عليه الآية فهو مجمع عليه. من سيد الأنبياء؟ جمعهم الله تعالى له في بيت المقدس وصلى بهم إماما فكان إمامهم. ثم أوحينا إليك يا رسولنا بماذا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ألا وهي التوحيد، اعبد الله وحده ولا تشرك بعبادته سواه، لا في دعاء ولا في استغاثة ولا نداء ولا ذبح ولا قربان ولا أي عبادة، وحد الله وحده يعبد الله وحده. وهنا من إخواننا الجاهلين من يحلفون بغير الله، وحق سيد فلان والملح الذي بيننا والرحم التي كذا، وهذا كله شرك في عبادة الله عز وجل، لأن الحلف بالشيء تعظيم له فوق المستوى. ما يحلف بالشيء إلا إذا عظمه ورفع إلى مستوى الألوهية. من الأعظم؟ أليس الله؟ الله أكبر. فكيف ترفع مخلوق إلى منصب الله وتحلف به؟ وحسبنا أن يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. والله أشرك. أشرك كيف؟ جعل مخلوق مثل الله. أليس اليمين بالله ولا لا؟ ولا يجوز الحلف بغير الله لأنه لا أعظم من الله. فمن حلف بغير الله عظمه وجعله مثل الله، هذا هو الشرك، هذه الشركة. العظمة لله، فمن رفع مخلوقا إلى تلك العظمة وحلف به جعله مثل الله، هذا هو الشرك. وبعض الجاهلين يدعون الأولياء والصالحين، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، أنا في كذا. بعضهم يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنا دخيلك، أنا حماك، أنا كذا، بعضهم يدعو فاطمة يا فاطمة يا علي، كل هذا شرك أمر الله تعالى رسوله أن لا يكون من أهله. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وهي ملة التوحيد، لا إله إلا الله، ومن كان منكم يجري على لسانه الحلف بغير الله بدون قصد لما يخرج من لسانه كذا يقول لا إله إلا الله تمحوها، بمجرد ما يغلط يقول حق سيدي فلان يقول لا إله إلا الله والله لتمحوها. عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيئة تمحوها الحسنة ولا لا؟ أية حسنة أعظم من لا إله إلا الله؟ ثم قال تعالى إنما جعل السبت، السبت وهو الاستراحة والأكل اللذيذ الطيب يوم السبت، هذا هو السبت. من فرض السبت على اليهود وألزمهم به؟ الله. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ألا وهم اليهود. أولا الأيام ثلاثة، الجمعة والسبت والأحد. الجمعة للموحدين المؤمنين المسلمين، والسبت لليهود والعياذ بالله تعالى، والأحد للنصارى. أما اليهود قالوا السبت هذا يوم استراح الله فيه، لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ذي ستة ولنا، قالوا واستراح يوم السبت. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الذي يخلق الكون كله في استيام يطلب راحة؟ الراحة للعبيد للضعفاء الذين يتعبون. أما الذي يقول الشيء يكون فيكون، خلق السماوات والأرض في ستة أيام يحتاج إلى راحة؟ فوصف الله تعالى بالعجز والعياذ بالله، ووصف بصفات العباد. إذن فقالوا إذا نستريح في هذا اليوم كما استراح الله فيه، لا عمل ولا شغل ولا، ولكن البقلاوة والحلاوة عيد. فهمتم هذه؟ وهم أخطأوا أذنبوا، وصفوا الله بما هو منزه عنه من العجز والضعف، وأصروا إلى أن يكون هذا اليوم هو يوم راحتهم، فكتبه الله عليهم. ومن ثم من خرج عنه وفسق يضرب على رأسه، أهلك أمة كاملة من أجل هذا. فقال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، جعل عليهم واجبا، يجب أن لا يشتغلوا وأن لأنه يوم راحة، هم طلبوها بأنفسهم. فمن فسق في وخرج تلقى ضربة الله عز وجل ونقمته. إذن نحن الآخرون الأولون، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون الأولون. والله إن أول من يدخل الجنة من الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآخرون، جئنا الأخيرين وإلا لا؟ هم أخذوا السبت وأخذوا الأحد، ونحن جئنا الجمعة أصبحنا أولهم. الجمعة قبل السبت ولا بعده؟ نحن الآخرون الأولون، الحمد لله. أولا لا تدخل أمة الجنة إلا هذه الأمة أولا، ثم تدخل الأمم بعدها. نحن الآخرون الأولون لأننا جينا متأخرين، ولنا متى وجدنا؟ بعد موت عيسى بسبعمائة ستمائة سنة كذا ولنا، وأعطانا الله الجمعة وفزنا بها. أليست الجمعة قبل السبت والأحد ولا لا؟ فانظر نحن الآخرون الأولون، فضل الله علينا عظيم. ولهذا الجمعة يوم عبادة ويوم ذكر ويوم شكر، ما هي يوم عمل. هكذا يقول تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم. متى؟ يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإذا حكم وحكمه العدل فسوف يجزيهم بكفرهم وخلافهم وبعدهم عن الحق والتوحيد. معاشر المستمعين، هيا بنا نستمع شرح هذه الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة. معنى الآيات: بعدما تقدمت الآيات في سياق طويل بالشرك وإنكار البعث والنبوة من قيل المشركين المجاهدين المعاندين، الجاحدين المعاندين، في الآيات السابقة قدمنا أن الصور المكية كلها تدعو إلى التوحيد وإلى الإيمان بالبعث الآخر وإلى إثبات النبوة المحمدية. هذه أصول الدين: التوحيد، النبوة، البعث الآخر. بعدما تقدمت الآيات في سياق طويل بالشرك وإنكار البعث والنبوة من قبل المشركين الجاحدين المعاندين، وقد أوشك سياق الصورة على الانتهاء، فتح الله تعالى باب التوبة، فتح الله تعالى باب التوبة لهم فقال: ثم إن ربك أي بالمغفرة والرحمة للذين عملوا السوء بجهالة فأشركوا بالله غيره وأنكروا وحيه وكذبوا بلقائه ثم تابوا من بعد ذلك فوحدوه تعالى بعبادته وأقروا بنبوة رسوله وآمنوا بلقائه واستعدوا له بالصالحات وأصلحوا ما كان قد أفسدوه من قلوبهم وأعمالهم وأحوالهم. إن ربك من بعد هذه التوبة والأوبة الصحيحة لغفور رحيم بهم. فكانت بشرى لهم على لسان كتاب ربهم. وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنه لما كان من شبه المشركين أنهم على دين أبيهم إبراهيم، كان المشركون يقولون: يا محمد نحن على دين أبينا إبراهيم، يتبجحون بذلك. إنه لما كان من شبه المشركين أنهم على دين إبراهيم أبيهم على دين أبيهم إبراهيم باني البيت وشارع المناسك ومحرم الحرم، واليهود والنصارى كذلك يدعون أنهم على ملة إبراهيم، فأصر الجميع على أنه متبع لملة إبراهيم وأنه على دينه، ورفضوا الإسلام بدعوى ما هم عليه هو دين الله الذي جاء به إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. ومن باب إبطال الباطل وإزاحة ستار الشبه وتنقية الحق لدعوة الحق والدين الحق، ذكر تعالى جملة من حياة إبراهيم الروحية والبدنية، الروحية والدينية، كمثال حي ناطق لكل عاقل إذا نظر إليه عرف هل هو متبع إبراهيم يعيش على ملته أو على غير ذلك. فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة أي إماما صالحا، جاء إماما صالحا جامعا لخصال الخير يقتدى به يقتدي به كل راغب في الخير. هذا أولا. وثانيا أنه كان قانتا أي مطيعا لربه فلا يعصي له أمرا ولا نهيا. ثالثا لم يكن من المشركين بحال من الأحوال، بل هو بريء من الشرك وأهله. رابعا كان شاكرا لأنعم الله تعالى أي صارفا لنعم الله عليه فيما يرضي الله. خامسا اجتباه ربه أي اصطفاه لرسالته وخلته لأنه أحب الله أكثر من كل شيء فتخلل حب الله قلبه فلم يبق لغيره في قلبه مكان فخاله الله أي باد له خلة بخلة. فالخلة بمعنى الحب والمحبة باد له خلة بخلة فكان خليل الرحمن. سادسا وهداه إلى صراط مستقيم الذي هو الإسلام دينكم أيها المستمعون والمستمعات فاحمدوا الله على ذلك. سابعا وآتاه في الدنيا وهي الثناء الحسن والذكر الجميل من جميع أهل الأديان الإلهية. ثامنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين قال الله تعالى فيهم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهي منزلة من أشرف المنازل وأسماها. تاسعا مع جلالة قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانه أمره الله تعالى أن يتبع ملة إبراهيم. تاسعا مع جلالة قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه هو سيد الأنبياء ورفعة مكانته أمره الله تعالى أن يتبع ملة إبراهيم فكان لإبراهيم في ذلك فضل ومنزل عالية. قال هذا هو إبراهيم فمن أحق بالنسبة إليه المشركون لا اليهود ولا النصارى لا المشركون ولا اليهود ولا النصارى ولكن المسلمون الموحدون هم أحق بالنسبة إليه. نعم نعم اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وأكرمنا يوم تكرمهم اللهم آمين. وقوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فيه دليل على بطلان دعوى اليهود أنهم على ملة إبراهيم ودينه العظيم. إذ تعظيم السبت لم يكن من دين إبراهيم وإنما سببه أن الله تعالى أوحى إلى أحد أنبيائهم أن يأمر بني إسرائيل بتعظيم الجمعة فاختلفوا في ذلك وآثروا السبت عنادا ومكابرة فكتب الله تعظيم السبت عليهم. وقوله تعالى إن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيه وعيد لهم وأنه سيجزيهم سوءا على تمردهم على أنبيائهم واختلافهم عليهم. من هداية الآيات أولا باب التوبة مفتوح لكل ذي ذنب عظم أو صغر على شرط صدق التوبة بالإقلاع الفوري والندم والاستغفار الدائم وإصلاح الفاسد. مرة ثانية باب التوبة مفتوح لكل ذي ذنب عظم هذا الذنب أو صغر على شرط صدق التوبة والإقلاع الفوري والندم والاستغفار الدائم وإصلاح الفاسد. معنى إصلاح الفاسد أنت تبت وسرقت مال فلان وكتم فلان لا بد وأن تستسمح وتعطيهم المال أصلحت فاسدك. ثانيا تقريع التوحيد والإعلان من شأن إبراهيم عليه السلام وبيان كمالاته وإنعام الله تعالى عليه. ثالثا بيان أن سبت اليهود هو من نقم الله عليهم لا من نعمه وإفضاله عليهم. اللهم أنعم علينا وأفض علينا وأبعدنا من ملة اليهود وأهلها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
اللهم اجعلنا من معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، والآيات القرآنية تترى في نزوله عليه، وهذه الآية من آخر ما نزل في مكة من سورة النحل، ويقوله جل وعز: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. توجيه رباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليم إلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له ادعو إلى سبيل ربك. هل تعرفون سبيل الله ما هي؟ الإسلام، الطريق الموصل إلى رضا الله والنزول بجواره في الملكوت الأعلى، ذلك هو سبيل الله. الطريق الموصل إلى الله هو السبيل، وإلى لا، ما الذي يصل بنا إلى الله؟ الإيمان والأعمال الصالحة بعد البعد والاجتناب عن الشرك والمعاصي. ادعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، فتزكو نفوسهم وتطيب أرواحهم ويصبحون أهلا لولاية الله وكرامته. ادعو يا رسولنا إلى سبيل ربك، أي ادعو الناس عربهم وعجمهم، ادعو العرب والعجم، ادعو أهل مكة وغير أهل مكة، إذ هذه وظيفتك. ادعو إلى سبيل ربك ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة القرآن، والموعظة الحسنة ما في القرآن من مواعظ وعبر، إذ القرآن مملوء بالقصص والأحداث والعظات والعبر، يعني ادعو إلى سبيل الله بالقرآن الكريم والسنة النبوية. وكل داع بعده إلى اليوم إذا دعا الناس إلى السبيل، إلى سبيل الله، يدعوهم بماذا؟ بالكتاب والسنة. الحكمة القرآن، والموعظة الحسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوحيت إليه كما أوحي إليه القرآن، إذ قال: لقد أوتيت مثل القرآن ومثلهما. ولكن القرآن فيه من العظات والعبار وأنواع الهداية ما لا يحصر، فطلب إليه أن يدعو إلى سبيل الله الناس لكن بالكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة. وقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال المخاصمة، والرسول وكل داع يتعارض للجدال والخصومة مع من يدعوهم. في هذه الحال يا رسول الله جادلهم، خاصمهم بالتي هي أحسن، فلا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح، ولكن بالكلم الطيب. وهذا هو سبيل رسول الله في دعوته، ما كان يسب ولا يشتم ولا يقبح ولا يعير، فلا يقول يا أعمى ولا يا أعرج ولا يا كذا أبنا. وهداته من دعاته لما هذا سبيلهم، يجادلون بالتي أحسن، لا يقبحون ولا يعيرون ولا يسبون ولا يشتمون
ولكن بالكلمة الطيبة يبينون الحق. فمن هداه الله إليه سلكه، ومن لم يهده الله وأضله أعرض عنه. هذه تعاليم الله تعالى لرسوله، علمه بها والرسول علم بها أمته. فكل داع إلى الله في قرية أو في جبل، في سوق أو في متجر، ينبغي أن يكون داعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ومن سلك هذا السبيل نجا ونجع معا، وهو باقي لهذه الأمة ما بقيت. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، قلت بالكتاب والسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. جادل المشركين الذين يعبدون غير الله، جادل المبطلين المجرمين، الكل يجادلون لإبطال الباطل وإحقاق الحق. ولكن استعمالك للموعظة للمجادلة بالتي أحسن هو أنفع، وينفع الله به. إذا الخصم إذا سببته يعرض عنك، إذا أقبحت له القول وكذا يقول أسوأ ما يقول فتغضب وتنتهي الدعوة. إذن وجادلهم بالتي هي أحسن، بالكلمة والعبارة التي هي أحسن من غيرها، لا بالحسنى فقط، بالتي هي أحسن. وقد قلت لكم ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاهد 23 سنة يدعو إلى الله ما سب ولا شتم ولا عي ولا قبح أحدا أبدا، ويواجه المشركين الكافرين من أبي جهل إلى عقب بن معير، أخذا بهذه التعاليم الإلهية. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل بالتي هي أحسن. ثم قال له تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، وهو يتولى الجزاء. أنت لا جزاء لك ولا جزاء عليك، أنت تدعو فقط، أما الجزاء بيد الله عز وجل، إذ هم عبيده وهو سيدهم ومالكهم. فمن ضل يعرف الله ضلاله ويجزيه بضلاله، ومن اهتدى فالله أعلم بالمهتدين. وفي نفس الوقت الآية تشير إلى القضاء والقدر، إن ربك هو أعلم بمن ضل في قضاء الله وقدره، وهو أعلم بالمهتدين كذلك. والمعنى في الوجهين صحيح، الأول هو الظاهر، لا تكرب ولا تحزن، أن تعلم بلغ بين بالتي أحسن، وبعد ذلك أترك الأمر لله، هو أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين، ويجزي الكل بحسب عمله، الضال بضلاله والمهتدي بهدي. هذه الآية الأولى التي نزلت بمكة، والآية التي بعدها نزلت بالمدينة. ولا عجب أن تنزل الصورة كلها بمكة وتنزل آية في المدينة، ويقول جبريل ضعوها في المكان الفلاني، فيقول الرسول لكتاب الوحي اكتبوها عند قوله تعالى كذا وكذا، إذ هي في اللوح المحفوظ كذلك، فتوضع حيث وضعها الله عز وجل. مرة ثانية تنزل الصورة في مكة وينزل بعضها في المدينة، ويأمر جبريل رسول الله بأن يضعها في مكان كذا من الصورة الفلانية، فيأمر النبي رجال الكتاب عنده 30 كاتبا يكتبونها في المكان الذي أرشدهم إليه. أما الصورة المكية ما نزل، المدنية ما نزل في مكة إلا آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت في الحج. والشاهد عندنا في الآية وهي قوله تعالى وإن عاقبتم معشر المؤمنين والرسول على رأسكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآية نزلت في السنة 3 من الهجرة الحبيبية بالمدينة النبوية،
تعرفون أن غزوة أحد كان في السنة الثالثة، أحد الجبل الذي وراءنا، ما زال الجبل بصفائه ونوره كعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير كل شيء في المدينة إلا أحد ما زال كما هو والله العظيم، المباني الأزقة حتى البقيع تبدل تغير، إلا أحد انظر إليه والنور فيه كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وللرسول كلمة في أحد إذ قال أحد جبل يحبنا ونحبه، فنحن والله نحبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ المحب يحب من يحب الحبيب، نحب أحد لأن الرسول يحبه، والرسول أحب أحد لأن أحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبل يحبنا ونحبه. والحادثة التي تمت في أحد تتجلى فيها ماذا شوق أحد إلى رسول الله وحبه له. لما انتهت المعركة دارت من الصباح وانتهت بما شاء الله وتنتهي به بهزيمة للمؤمنين بسبب ذنوبهم، فلما انتهت المعركة زحف الرسول مع بعض رجاله إلى جبل أحد فارتفع فوقه وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما إن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل على طرف منه لأنه في قمته حتى ماد الجبل واضطرب فرحا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، أسكن أحد ما تضطرب، ما عليك إلا نبي وصديق وشهدان. وهذه آيات النبوة المحمدية أعظم من آيات أمس، اسكن ما عليك إلا نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق وهو أبوك الصديق وشهيدان عمر وعثمان، أخبر بهذا قبل موته الصديق وقبل موت عمر وقبل موته عثمان، كيف لا يكون رسول الله؟ ما عليك إلا نبي وصديق، من هو الصديق؟ هذا نزل فيه القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والشهيدان من هما؟ عمر استشهد في المحراب، عجب والله في المحراب قتله مجوسي أبو لؤلؤ كان عبدا مملوكا ويد الظلم وصلت إليه وقال اقتل، وعثمان حاصره الاشتراكيون الماديون جاءوا زاحفين من كل جهة لماذا عثمان ما يعطينا المال المادية البحدة، فطوقوا وذبحوا في بيته، أخبر رسول بهذا قبل أن يتم وإلى لا؟ بكذا سنة أسكن أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، شهيدان من رجالكم من يكفرهم ويسبهم ويقول هو مؤمن مسلم مسلم، والمصيبة هي الجهل، ما عرفوا ما عرفوا ما علمناهم. ونعود إلى سبب نزول الآية، فلما انتهت المعركة وقتل من المسلمين 70 شهيدا، وأما الذنب الذي حدث وبه كانت الهزيمة ليس هو ترك صلاة ولا سب الله ورسوله ولا شرب الخمر فقط، لما أعد رساء الرسول رجاله وهيأهم كما هي صفوف المجاهدين أمر 30 راميا أن ينزلوا على جبل الرماة الموجود الآن وأن يسددوا سهامهم إلى صفوف المشركين حتى يزعزعوهم 30 راميا، فلما دارت المعركة أطلق المؤمنون السهام فانهزم المشركون وولوا الأدوار وتشتتوا، وأخذ رجالنا يجمعون الغنائم، فلما رأى الهزيمة قد تمت رجال الرماة قالوا ما الفائدة الآن في بقائنا هنا، ننزل نجمع كما يجمع إخواننا. والرسول أخذ عليهم عهد ألا ينزلوا من الجبل كيفما كانت الحال، انتصرنا أو انكسرنا. فعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا. لما نزلوا وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان راميا ممتازا، فجمع رجاله وصعدوا على الجبل وقتلوا من بقي فيه وتولوا السهام على المؤمنين، فتشتت المسلمون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها في بدر قتلوا 70 وأسروا 70 قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم الذنوب إلى لا. عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن أمة المسلمين كلها عصى إلا من نجى الله عز وجل، كيف ينتصرون على عدو؟ كيف ينتصرون؟ كيف ما ينتصرون؟ هل انتصروا على اليهود؟ كم اليهود من مليون؟ حفنة كم ألف مسلم انهزموا إلى لا؟ كم حرب خاضوها معهم؟ 4-5 حروب ويفشلون، لأنهم والله لمذنبون. هؤلاء أصحاب رسول الله أهل القرآن، يقول تعالى أولما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وكان من القتلى حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقتلوه ومثلوا به، قطعوا الأنف، قطعوا الأذنين، قطعوا الذكر، قطعوا وفعلوا أيضا مع بعض رجاله. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لئن تمكننا منه لنمثلن ب30 منهم، لئن أقدرنا الله عليهم في معركة وقتلناهم لنمثلن ب30 منهم بدل الرجل الواحد. فنزلت هذه الآية، فقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فمن ثم حلف رسول الله ألا يمثل بأحد، وحرم على أمته التمثيل، فلا يحل للمؤمنين إذا قتلوا في الجهاد كافرا أن يقطعوا أنفه أو أذنه أو ذكره أو يبقوا بطنه يتركوا كما مات. حرم رسول الله التمثيل بالقتلى لهذه الآية الكريمة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذه الآية تحتها أحكام فقهية ذات أثر، منها في الحرب نقاتل العدو ما طالب منا القتال وأراده، لأننا نحن المسلمين ندعو البشرية كلها إلى أن تسلم قلوبها ووجوهها لله، من أجل ماذا؟ أن تطهر وتكمل وتسعد في الدنيا وتتهيأ لسعادة الدار الآخرة. الأمة الإسلامية كما كانت على عهد رسول الله وأصحابه وأولادهم وأحفادهم 3 قرون كانوا إذا أرسوا سفنهم على دولة كافرة يراسلونها بسفارة منتظمة، يطلبون منهم الدخول في الإسلام لإنقاذهم من الفسق والفجور والكفر والظلم والخبث، إذ كانت مجتمعات شر ما تكون كما هي الآن في العالم، الخبث والشر والفساد. أسلموا تطهوا وتطيبوا ويسودكم العدل وتعمكم الرحمة وتتهيأوا لدخول دار السلام التي كان فيها أبوكم آدم عليه السلام. فإن استجابوا الله أكبر الله أكبر، دخل رجال الإسلام وأقاموا الصلاة وأعلموا الأمة، وما هي إلا 40 يوم الأنوار تغشاهم، لا ظلم ولا خبث ولا شر ولا فساد ولا علا. فإنهم رفضوا الإسلام لا نجبرهم على الإسلام بالعصا والحديد، نقول إذن اسمحوا لنا أن ندخل، لأن احنا نتكلم مع الحكام ورجالهم وجيوشهم، دعونا ندخل البلد وأنتم في ذمتنا، ونحن ندعو هؤلاء إلى أن يعبدوا ربهم ويكملوا ويسعدوا، وأنتم في حمايتنا. فإن قالوا مرحبا أصبحت البلاد في ذمة المسلمين، والمسلمون يربون ويزكون ويطهرون ويعلمون، ما هي إلا سنيات، وكلهم أسلموا ودخلوا في رحمة الله، وبهذا دخل العالم الإسلامي، ما هو بالحديد والنار. فإن رفضوا الأولى والثانية لم يبقى إلا أن نقاتل هذا الجيش حتى ندخل إلى تلك الأمة ونطهرها وننقيها من فساد وشر. فإذا دخلنا وقاتلنا لا نمثل بمقتول أبدا، نعاقب كما عاقبنا، لو مثلوا بأحدنا ما نمثل نحن، لأن الله قال ولئن صبرتم لهو خير، نصبر أولى ولا نمثل، فلهذا حرم رسول الله التمثيل. وإن عاقبتم فعاقبوا، مثلا شخص من الأشخاص سبك، يجوز أن تسبه، لكن بما سبك به ما زيد عليه، بمثل ما سبك، لكن إن عفوت عنه خير لك. رجل سرق شاتك وعرفت أنه سرقها ولم يعترف لك بها، تستطيع أن تسرق من ماله شاة على أن تكون كتلك الشاة في اسمها ولونها وقوتها، الغنم غير الماعز، والبقر غير الإبل، والصغير غير الكبير، على أن تكون بمثلها. اختطف ثوبك فأردت أن تسترد هذا الثوب بالاحتيال، يجوز لك على شرط أن يكون الثوب الذي تأخذه كثوبك في قيمته ولونه وقوته وضعفه، وإلا لا يحل لك أبدا، لأن الله قال عاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بالمثل. ومع هذا الصبر خير، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومالك رحمه الله يقول إذا كنت أعطيت لأخيك مالا وسرق منه وأخفاه،